من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اختاره الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه بإحسان عقيدة وعملا ومنهجا، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة، فهذه الليلة هي 24 من شهر رمضان عام 1441، وهي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليست معينة في ليلة معينة، بل من 21 إلى 30 كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. استمعنا فيما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل إلى قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم الخطاب لبني آدم، والتسخير بمعنى التذليل، يعني أن الله ذل لنا ما في السماوات وما في الأرض. الشمس مسخرة لنا، القمر مسخر لنا، النجوم مسخرة لنا، الجبال مسخرة لنا، الأنهار مسخرة لنا، البحار مسخرة لنا، كل شيء في السماوات والأرض فإنه إيش؟ مسخر لنا. ولهذا قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وما يعلم النحويون والبلاغيون أن ما اسم الموصول من صيغ إيش؟ من صيغ العموم، كل شيء مسخر لنا. ثم أكد هذا العموم بقوله: جميعا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ثم أكد هذا أيضا بمؤكد ثالث، وهو قوله: منه، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. وإذا كان هذا التسخير من الله عز وجل، فإنه لابد أن يكون على وجه شامل واسع. كم مؤكدا للعموم في هذه الآية؟ يا إخواني، طالب العلم هو الذي يحضر بقلبه وإيش؟ وبدنه. أما اللي يحضر ببدنه فإنه لا يستفيد، بل هو ضياع وقت وتضييق مكان. السرح: ما اسم موصول من صيغ العموم؟ جميعا من الله. طيب، بارك الله فيك. منه، وجه العموم فيها أن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه أنه منه. ومن المعلوم أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وما كان من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإنه لا بد أن يكون شاملا عاما، وهو كذلك. يشابه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما اسم موصول تفيد العموم، وجميعا حال مؤكدة، المعنى أن كل ما في الأرض فإنه مخلوق لنا. وبهذين الآيتين وبهاتين الآيتين يتبين أن الأصل في الأعيان والمنافع، الأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة. فما اختلف الناس فيه من شيء فيما يحل ويحرم مما خلق الله في الأرض، فإن مدعي التحريم هو الذي يطالب بالدليل. انتبه لهذه القاعدة المفيدة. إذا اختلف الناس بشيء فقال أحدهم هذا حلال وقال الثاني حرام، فمن الذي يطالب بالدليل؟ أجيبه، من قال أنه حرام يقول هات الدليل، لأن الله خلق لنا ما في الأرض كله، كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولم يمتن الله تعالى بذلك علينا إلا لأنه أباح، إذ لا فائدة من الإخبار بأنه خلقه لنا بدون أن يكون مباحا لنا. طيب، اصطاد رجل صيدا فاختلف فيه رجلان، أحدهما قال إنه حرام والثاني قال إنه حلال، فبماذا تحكم يا أخ؟ لا يا أخي، اختلف في هذا الصيد، اصطاد رجل صيدا فقال بعض الناس له هذا حلال وقال الآخر هذا حرام. أنا الآن هذا الصورة أمامك الآن، بماذا تحكم؟ بقول من قال إنه حلال ولا بقول من قال إنه حرام؟
حلال.
بقول من قال إنه حلال. بارك الله فيك، أفهمتم يا جماعة؟ إذن الذي يقول إن هذا الصيد حرام نقول عليك الدليل، والذي يقول إنه حلال لا نطالبه بالدليل. لماذا؟ لأن هذا من مخلوقات الله، وقد قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا كان خلق لنا ما في الأرض جميعا فكل شيء على وجه البسيطة فهو لنا حلال، إلا إذا قام الدليل على أنه حرام. طيب، وجدنا شجرة في البر أخذنا أوراقها وانتفعنا به، فقال بعض الناس هذا حرام وقال بعض الناس هذا حلال، فبماذا نحكم؟ بقول من قال انه حرام، لان الاصل في الاشياء وش الاصل في الاشياء؟ استرح. نعم، بقول من نحكم؟ هذه شجرة ما نعرف عنها شيئا، ليست تفاحا ولا برتقالا ولا عنبا، ما ندري ما، فقال بعض الناس هذه حرام وقال بعض الناس هذه حلال، فبماذا تحكم؟ تحكم انها حلال، دليلك لان الاصل في الاشياء الاباحة، ما دليلك على ان الاصل في الاشياء الاباحة؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بارك الله فيك، تمام، واضح يا جماعة؟ طيب، ولهذا لو سألنا سائل أيما أكثر في الأعيان الحلال أو الحرام؟ الأكثر الحلال لا شك، لأن الحرام يسير جدا بالنسبة للحلال. واسمع إلى قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ايش الا ما اضطررتم اليه. الحرام مفصل محدود، 1 2 3 4 5 مثلا، ومع ذلك مع كونه محرما عند الضروره يكون حلالا. استمع الى قول الله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمترجيه والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ثم قال في آخر الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الميتة ميتة بهيمة الأنعام وغيرها مما أحله الله حرام لحلال حرام حرام. الدليل حرمت عليكم الميتة حرام، لا يجوز لأحد أن يأكلها. فما هي الميتة؟ قال العلماء في تفسيرها هي ما مات بغير زكاة شرعية. هذه الميتة، ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، إذا ماتت البهيمة بمرض، ميتة ولا غير ميتة؟ لأنها ماتت بإيش؟ بغير زكاة. طيب، إذا ذكيت لكن المذكي لم ينهر الدم، ها، حرام ولا حلال؟ لأنها لا، هي ذكيت لكن ليست زكاة شرعية. تمام. إذن تعريف الميتة إيش؟ ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، الدم معروف حرام، لا يحل للإنسان أن يأكل الدم أو أن يشرب الدم. وكانوا في الجاهلية إذا جاعوا فصد أحدهم عرق ناقته وشرب الدم، فحرم الله ذلك، الدم ولحم الخنزير. الخنزير حيوان خبيث معروف، من أقبح الحيوانات وأخصها وأرذلها وأقلها غيره، فهو نجس. حرم الله لحمه. بعده، وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم النبي محمد، باسم جبريل، باسم ميكائيل، باسم السيد الرئيس، وما أشبه ذلك. الذي ذكر عليه اسم غير الله إيش؟ حرام، لا يحل، لأنه أهل لغير الله به. والمنخنقة، إيش المنخنقة؟ التي اختنقت إما بعقدة على رقبتها، وإما بدخان، وإما بغير ذلك، المهم أنها ماتت باختناق. والموقوذة هي التي ضربت بعصا أو صوت حتى ماتت. والمتردية التي تدحرجت من شيء عالي كالجبل أو الجدار أو ما أشبه ذلك. والنطيحة يعني التي نطحتها أختها حتى ماتت. كيف نطحتها أختها؟ يعني تجدون البهائم مثلا كل واحدة تنطح الأخرى بقرونها ورأسها حتى تموت، هذه أيضا حرام. ليش؟ لأنها لم تزكى زكاة شرعية. إياي أن أرى عينيك تدور يمينا وشمالا. طيب، وما أكل السبع. السبع يعني مثل إيش؟ الذئب، الأسد، وغيرها من السباع، كلب. ما أكل السبع. ثم قال إلا ما ذكيتم، هذا يعني إلا ما أدركتموه فذكيتموه. وهذا يعود إلى المنخنقة وما بعدها، المنخنقة والموقوذة والمتردية، مش بعده، والنطيحة، وما أكل السبع، خمسة أشياء. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه ذكاة شرعية فهو حلال. المنخنقة يعني لو أن شاة انخنقت بدخان أو بشيء خانق حتى انهارت قواها، ثم أدركناها فذكيناها، تحل؟ تحل. ومن ذلك ما يذكر أن الأوروبيين إذا أرادوا أن يذبحوا البقر أصعقوها إما بالكهرباء أو بغير ذلك، ثم ذكوها قبل أن تخرج روحها. فهل تكون هذه حلالا؟ نعم، تكون حلالا ما داموا أدركوا تذكيتها قبل أن تموت، فهي حلال، داخل في قوله والمنخنقة والموقودة إلا ما ذكيت. طيب، إنسان راعي غنم، فعدى الذئب على غنمه وشق بطن شاة منها، ولكن الراعي أدركها قبل أن تموت فذكاها، أتكون حلالا؟ تكون حلالا، نعم، لأن الله قال إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم ذكاتهم. وكانت جارية ترعى غنما في المدينة حول سلع جبل معروف في المدينة، فعاد الذئب على شاة منها، ولكن هذه الجارية كانت ذكية، أخذت حجرا محددا وذبحت به الشاة قبل أن تموت، فأحلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تذبح وتحل ذبيحتها، أجيبه، نعم، المرأة إذا ذبحت فذبيحتها حلال حتى وإن كانت حائضا، حتى وإن كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل عن هذه الجارية. حجر يذبح به حجر، نعم، لأنه حاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، كل ما ينهر الدم من حجر أو خشب أو حديد فإنه تحل الذكاة به، إلا شيئان استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما السن والظفر. السن لا يذبح به، وكذلك بقية العظام لا يذبح بها. لماذا؟ لأن العظم إن كان عظم ميتة فهو نجس، والنجس لا يمكن أن يكون موصلا إلى الحل وإلى الذكاة. وإن كان عظم مذكات فإنه لا تجوز التذكية به، لأن التذكية به تفسده على إخواننا من الجن. كيف على إخواننا من الجن؟ ألم تعلموا أيها الإخوة أن الجن الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أعطاهم نزلا يبقى إلى أن شاء الله، ضيافة واسعة. العادة أن الضيافة تكون لمن؟ للضيف، تنتهي في وقتها، لكن هذه الضيافة التي أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجن لهم وإلى من شاء الله من بعدهم، قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. الله أكبر، عظام الذبيحة التي نلقيها في الأزبال وفي الأسواق يجدها الجن أوفر ما تكون لحما، أي مكسوة لحما، فيأكلونها أو لا؟ يأكلونها. لو أننا ذبحنا بها وتلوثت بالدم ودم الذبيحة نجس حرام أفسدناها عليهم، وكان ذلك منا عدوانا على إخواننا من الجن، فهمتم؟ لكن لو قال قائل نحن نرى العظام نلقيها في الزبل، نلقيها في الأسواق ونراها بيضاء تلوح، أين اللحم الذي يكون عليها؟ فنقول يا أخي وظيفتك فيما جاء به القرآن أو صح عن سيد الأنام أن تقول إيش؟ آمنا وصدقنا، ولا تقول ليش ما نشوف ليش ما نرى. أنت مؤمن برسول الله، أؤمن بكل ما أخبر به، ولا تقول ليش نرى العظام تلوح ليس عليها لحم. هذا ليس موضع، ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فليس موضع شك، يجب الإيمان به، أفهمتم؟ سواء وجدنا له تأويلا أم لم نجد، إن موقفنا مما جاء به السنة الصحيحة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفنا فيه هو التسليم المجرد. سلم ولا تقل كيف ولما ونحن نشاهد، هذا لا ندخل العقل فيه. ثم نقول إن الجن وطعامهم وشرابهم أمر غيبي، أمر غيبي. ألم تعلم أيها الأخ المسلم أنك إذا أكلت ولم تسم الله، ألم تعلم أن الشيطان يأكل معك؟ نعم. كيف نعم؟ هي قل بلى يا أخي، أنت قلت نعم أنا نفيت. إذن هل أنت تشاهد الشيطان يأكل مع من لم يسم الله؟ أبدا. لكن يجب علينا أن نؤمن بهذا. الأمور الغيبية بارك الله فيكم لا تسأل عنها ما دام صحت عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أو جاءت في كتاب الله الكريم، فإن الواجب علينا إيش؟ التسليم والقبول، وأن لا نعارض ذلك بعقولنا، لأن عقولنا أدنى وأدنى ثم أدنى ثم أدنى من أن تدرك أمور الغيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، إذن العظم لا تجوز التذكية به ولو كان حادا. إن كان العظم نجسا فإن هذا النجس خبيث لا يمكن أن يتوصل به إلى تذكية نعم إلى التذكية المحللة. وإن كان من مذكات فإن فيه إفسادا. لمن؟ لطعام إخواننا من الجن، ونحن مع الجن يجب أن نعاملهم بالعدل، لا نظلمهم ولا يظلموننا. هم حرام عليهم أن يظلمونا، ونحن حرام علينا أن نعتدي على حقوقهم، لأن الدين الإسلامي جاء بالعدل بين الجن والإنس، وبين الإنس بعضهم مع بعض، وبين الجن بعضهم مع بعض. طيب، إذن نقول ونعود على ما ذكرناه من أنه يذكر عن الأوروبيين أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا البقر إيش؟ سعقوها أو رموها بمسدس في رأسها حتى تسقط، لكنهم يذكونها قبل أن تموت، فالتذكية حينئذ نعم تحلل لأنها حصلت قبل أن تموت. فإن قال قائل ما هي العلامة؟ يعني هذه منخنقة أو موقودة أو متردية سقطت من جبل أو جدار ذبحناها، فما هي العلامة الدالة على أنها لا تزال حية؟ بعض العلماء يقول العلامة أن تتحرك الذبيحة إما بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها أو عينها، المهم أن تتحرك، فإن لم تتحرك فهذا دليل على أنها قد ماتت. كيف تذبح بالسكين ولا تتحرك؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية علامة حياتها أن يسيل منها الدم الحار الأحمر وإن لم تتحرك، لأن المغمى عليه قد يذبح ولا يتحرك والحياة موجودة. فهذه المتردية أو المنخنقة أو الموقودة ربما يكون مع شدة الصدمة أغمي عليها ولا تحس. وما قاله رحمه الله هو الصواب، أننا إذا ذبحناها وخرج منها الدم السائل الأحمر الحار فهذا دليل على أن إيش؟ أن فيها حياة. أما لو لم يخرج منها دم أو أخرج منها دم بارد أسود فهذا دليل على أنها إيش؟ ميتة. طيب، ومن هنا نأتي إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثير من الناس. اللحوم المستوردة إذا كان الذابح من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنها حلال، حلال، ولا تسأل عنها ولا تقول كيف يذبحون ولا بماذا يذبحون ولا هل سموا الله على ذلك أم لا، لا تسأل. ما دام الذابح من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا فذبيحته حلال. ولا تسأل الدليل، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. هذا دليل. دليل آخر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة فأكل منها، ولم يقل هذه ذبيحة اليهود فلا أكل، بل أكل منها. دليل ثالث حديث عبد الله بن مغفل قال: ألقي جراب فيه لحم وشحم في عام خيبر، يقول: فأخذته كأنه غنيمة، فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائي فتبسم. وهذا يدل على حل ذبائح من أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولا تسأل السؤال هذا من باب التنطع في دين الله والتعمق في دين الله. والدليل على أنك لا تسأل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني أنهم أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه أنه يجب أن يسمي على الذبيحة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا أنتم وكلوا. كأنه يقول: ليس عليك مسؤولية في فعل غيرك، إنما مسؤولية عليك أنت في إيش؟ في فعلك. لأن هذه الذبيحة مثلا، هذه الذبيحة فيها عملان: عمل الذابح من المسؤول عنه؟ من المسؤول عنه؟ الذابح. عمل الآكل من المسؤول؟ الآكل. فيقال الآكل: أنت عليك مسؤولية، وهي أن تسمي الله عند الأكل. والذابح عليه مسؤولية، وهو أن يسمي الله على الذبيحة. عمل الذابح ما عليك منه، ما دام الذابح أهلا لهذا العمل فليس عليك أن تسأل، بل وليس لك أن تسأل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سموا أنتم وكلوا. وكأنه يقول: إياكم التنطع والبحث عن أفعال غيركم. طيب، سموا أنتم وكلوا، هذه التسمية على الأكل ولا على الذبح؟ نعم، ما تكون على الذبح. لماذا؟ الذبح انتهى، راح الذبح انتهى. ولذلك لو أن إنسان ذبح ذبيحة ولم يسمي ثم قدمها إليك وقلت: بسم الله عن تسمية الذابح، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. إذن سموا أنتم على فعلكم المطلوب وهو الأكل وكلوا. واضح يا جماعة؟ اللحوم المستوردة إذا وردت من بلاد يعرف أن الذين يتولون الذبح فيها من غير أهل الكتاب فهنا لا تؤكل، لأن ذبيحة غير الكتاب حرام، حتى لو سمى وذكر اسم الله وذكى تذكية موافقة للشرعية فإنها لا تؤكل. طيب، سؤال: رجل لا يصلي، رجل لا يصلي، فذبح ذبيحة وسمى الله عليها، أتؤكل ذبيحته؟ لا. أتحل ذبيحته أو لا؟ تحل، لأن اليهودي من أهل الكتاب وكذلك النصارى من أهل الكتاب، أباح الله لنا ذبائحهم وأباح لنا نساءهم. يجوز للمسلم يتزوج نصرانية؟ يجوز. ويجوز أن يتزوج يهودية؟ طيب، يجوز للنصراني أن يتزوج مسلمة؟ تمام بارك الله فيك. واليهودي يجوز تزوج مسلمة؟ لا. احتج يهودي على مسلم وقال إنكم أيها المسلمون ليس فيكم عدل. إيش السبب؟ قال لأنكم تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا نساءنا ولا تبيحون لنا أن نتزوج نساءكم. واضح؟ وكان ينبغي العدل أن يكون بالتبادل، إذا جاز لكم أن تتزوجوا نساءنا فليجوز لنا أن نتزوج نساءكم، هذا العدل. أما أن تقولوا أنتم لنا أن نتزوج نساءكم وليس لكم أن تتزوجوا نساءنا فهذا حكم جائر. فماذا كان جواب المسلم؟ قال المسلم نحن نؤمن برسولنا ورسولكم وأنتم تؤمنون برسولكم ولا تؤمنون برسولنا، آمنوا برسولنا ونحل لكم نساءنا. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح. إذن هل نحن جائرون؟ أبدا، الباب لكم مفتوح، آمنوا برسولنا ورسولكم ويحل لكم نساؤنا، ونحن نؤمن برسولنا ورسولكم فحل لنا نساؤكم. وهذا حقيقة وإن كان صادرا من شخص عام لكنه جواب سديد ألقمه حجرا. طيب حتى نمضي بعيدا، إذن اللحوم المستوردة أقول إن وردت من بلاد يتولى فيها الجزارة يهود أو نصارى فهي حلال، ولا تسأل، لا تقول كيف ذبحت، ولا هل ذكر اسم الله عليها. طيب وإن وردت من بلاد يعرف أن الذين يتولون الذبح فيها من غير اليهود والنصارى، نعم، فإنها لا تؤكل، لا تؤكل، لأنه يشترط لحل ذبيحة غير المسلم أن يكون يهوديا أو نصرانيا. طيب فإذا كنت في بلد فيه يهود ونصارى وفيه غير يهود ولا نصارى، نعم، من ليس يهوديا ولا نصرانيا وكلهم يتولى الذبح، الجزارون كثيرون وسوق الجزارة مملوء، وأشكل عليك هل هذا اللحم من ذبيحة اليهود والنصارى أو من ذبائح غيرهم، فماذا تصنع؟ نقول إذا كان الأكثر هم اليهود والنصارى فالحكم للأكثر، وإذا كان الأقل اليهود والنصارى فالحكم للأكثر من الطرف الآخر. على التقدير الأول الذبيحة حلال، وعلى التقدير الثاني الذبيحة حرام. طيب إذا تردد الإنسان لا يدري أيهما أكثر، أمن تحل ذبيحته أمن لا تحل، حرمت الذبيحة، تحرم. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع مبيح ومحرم غلب جانب التحريم. طيب تنازع رجلان في شجرة الدخان، أحدهما يقول إنها حلال والثاني يقول إنها حرام، فنسأل الأخ نقول تحكم بقول من؟ اجزم، خليك شجاع. طيب على القاعدة، على القاعدة تحكم بقول من؟ إنها حلال. طيب اسرع، هذا هو الأصل جماعة، نريد أن نتكلم فيها بكلام يقتنع فيه الناس جميعا. الأصل فيها أنها إيش؟ حلال، لأنها مما خلق في الأرض، ولكن دلت الأدلة على تحريمها، على تحريم الدخان، دلت الأدلة على التحريم أي تحريم الدخان. وحينئذ إذا دل الشرع على نقل الشيء عن أصله وجب إيش؟ اتباع. إذا دل الشرع على نقل حكم الأصل عن أصله فماذا نقول؟ نتبع الشرع، فنقول إن الشرع دل على أن الدخان حرام. بأي دليل؟ كتاب، سنة، قياس. شارب الدخان ما يقول ما هو بخبيث، ويقول معنى الآية أن كل حرام فهو خبيث، ولا يلزم من كل خبيث أن يكون حراما. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل بأنه خبيث؟ ها، ما بعد وصلنا إلى مضر. أنت الآن نناقشك على هذا الدليل، وأنا سوف ألح في المناقشة حتى لا يتهم الشاربون لهذا الدخان أننا نتكلم بغير علم، وحتى يتبين لهم أننا نتكلم بعلم، وأننا لن نحجر على عباد الله ما خلق الله لهم إلا بدليل من عند الله. شرب الدخان لا يكون إلا بفلوس، وبذل الفلوس فيه تبذير، ولهذا نجد الذين ابتلوا بشربه يقدم أن يشتري علبة البكت على خبز أهله، أليس كذلك؟ هذا لا شك من التبذير. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب، أيضا من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الدخان من الميسر ولا من الأنصاب ولا من الخمر أو الأزلام؟ ما يستقيم الدليل، أسرع. هذه الآية ليس بها دليل، لأن الواقع أن الدخان ليس خمرا، بينا أن هذا ليس بها دليل. عندي غير هذا؟ لا، هي ليست من الطيب ولا من الخبيث. إذا تنزلنا أنها ليست من الطيب ولا من الخبيث، وأن كل خبيث لا يلزم أن يكون حراما. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وجه الدلالة هذا نظير ما استدل به الأخ سابقا، أنه باتفاق الأطباء أن الدخان مضر، وهذا هو الواقع. ولذلك تجد المدخنين عندهم فتور وكسل وضعف في جميع عقول الجسم، ولو سلموا منه لكانوا أقوى وأشد. يعني هم قد يقولون: والله إحنا الآن ما مرضنا ولا ولا ولم يأتنا شيء. نقول: أنتم لولا أنكم تشربون لكنتم أقوى وأشد. وإذا كان كذلك فإن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وقتل النفس ليس معناه أن الإنسان يأخذ السكين ويقتل نفسه، هذا لا شك هذا أعظم القتل، لكن حتى إذا فعل ما يضره فقد قتل نفسه، بدليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب أجنب، وكانت الليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له على هذا الفعل. إذن نقول أيضا داخل بالآية: ولا تقتلوا أنفسكم. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إيش؟ عن إضاعة المال. ولا شك أن بذل المال في هذا الدخان إضاعة له، فدخل في الحديث. وأما النظر فلأن كل عاقل لا يمكن أن يتناول ما يضره وما يثقل عليه العبادات. شارب الدخان تجد أثقل ما يكون عليه الصوت الذي اختصه الله لنفسه. وبعض الناس يذكر لنا أنه إذا حضر للإفطار أول ما يهيئ إيش؟ السجارة. فبدل أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء يفطر على إيش؟ على سجارة، مخالف للسنة الصريحة. ثم إن شارب الدخان في الغالب تثقل عليه الصلاة إذا تأخر شربه، مثلا بقي لم يشرب لمدة ساعتين وحضر وقت الصلاة، هل تكون الصلاة عليه خفيفة أو ثقيلة؟ ثقيلة بلا شك، وسينشغل ذهنه فيكون في هذا إفسادا للعبادة أو تنقيصا لها. وعلى كل حال الذي نرى أن بعد أن ثبت في الطب أنه ضار أنه حرام بدلالة الكتاب والسنة، ونسأل الله لإخواننا الذين ابتلاهم الله به أن يعافيهم منه. الآية التي ذكرناها بينا فيها أن المحرمات والحمد لله أقل من إيش؟ أقل من حلال، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب، الحمر الأهلية معروفة، أهي حلال أو حرام؟ الحمر الأهلية الظاهر ما تعرفون الحمر الأهلية حرام؟ بالاتفاق نعم هي حرام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فهي حرام. لبن الحمر الأهلية حرام؟ ليش حرام اللبن يا أخوان؟
إن الله عز وجل حرر الخنزير، حرر كل ما في الخنزير، كذلك كما حرر الله الحمر
الأهلية. أي تمام، جزء منها لأنه يخرج من بين فرث ودم، اللبن يخرج من بين فرث ودم، إذن فهو نجس. طيب، يقال إن الإنسان إذا أصيب بسعال شديد فإنه إذا شرب لبن الحمار شفي، ما تقولون في هذه المقالة؟ نقول هي كذب، ولا يمكن أن يشفى الإنسان بشيء محرم عليه، لأنه لو كان في المحرم فائدة إيش؟ ما حرمه الله. ثم أعلم أنه لا تمكن الضرورة للدواء، انتبه، الدواء المحرم لا تمكن ضرورة له. لماذا؟ لأنه قد يستعمل هذا المحرم ولا يشفى، والضرورة لا بد أن تنتفع بالشيء الذي أبيح من أجلها. وما أكثر الأدوية التي يشفى بها من شاء الله من عباده يستعملها بعض الناس ولا تفيدهم شيئا. ثانيا، أن الإنسان ليس مضطرا للدواء، إذ قد يشفى بلا دواء، قد يشفى بلا دواء، أليس كذلك؟ وقد يشفى بدواء آخر غير الحرام، فلا ضرورة للدواء لهذين الوجهين اللذين ذكرتهما. ولهذا لما كان الحرام مفيدا أباحه الله، إذا اضطر الإنسان إلى الأكل ولم يجد إلا ميته إيش؟ أكل. إذا غص الإنسان بلقمة وليس حوله إلا ماء هو خمر، يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ينتفع بلا شك، ينتفع قطعا. فعلى كل حال خذوا هذه القاعدة، لا ضرورة للدواء. علل. لأن الإنسان قد يشفى بلا دواء، وقد يشفى بدواء آخر، وقد يستعمل هذا الدواء ولا تنتفع ضرورته. وإلى الأسئلة لأنه انتهى وقت